الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل التاسع في صلاة الخوف، وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادا مع إمكان الافتراق فرقتين في خلاف القبلة يصلون صلاة ذات الرقاع. صلاة الخوف من جملة الصلوات التي تعد هيئة من هيئات الصلاة اليومية، وليست صلاة مستقلة، وإنما نفس الصلاة الفريضة تصلى بهيئة مختلفة بمناسبة وجود الخوف، لا أنها صلاة مستقلة تصلى بمناسبة الخوف كما هو ظاهر العنوان. يعني أن البعض يظن من إطلاق لفظ صلاة الخوف أن صلاة الخوف صلاة من جملة الصلوات كصلاة الحاجة، كصلاة الهدية، كصلاة جعفر تصلى بمناسبة الخوف. لا، صلاة الخوف هي نفس الصلاة اليومية منتهى تصلى بكيفية مختصة بحال الخوف، فأضيف الخوف إلى الصلاة بهذا المناسبة لا أنها صلاة مستقلة. دليلها قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ملي موجود عندكم؟ نعم. هذا هو دليل. والملاحظ أن هذه الآية أيضا هي الآية الدالة على قصر الصلاة أيضا، بمعنى أن هذه الآية استفاد منها الفقهاء قصر الصلاة في السفر لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. والبحث هنا استفادة القصر في الخوف أيضا بغض النظر عن السفر. عبارة المصنف ما هي؟ يقول وهي مقصورة سفرا وحضرا. كونها مقصورة سفرا هذا إجماع، بمعنى أن هنا سفر وخوف تقصر الصلاة بالآخرة. الكلام هو في قصر الصلاة في السفر دون خوف، وقصرها في الحضر مع الخوف. هنا محل الإشكال. يقول إذن الشق الأول لا إشكال فيه، وهو كون الصلاة تقصر سفرا مع الخوف. يقول حضرا أيضا تقصر. ليش؟ يقول لوجود النص. النص يعني الرواية، لأن الآية لا تتعرض إلى حكم الحضر. قال قائل لا، صلاة الخوف لا تقصر إلا في السفر، مستندين إلى ظاهر الآية. الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن لا جناح عليكم أن تقصروا متى؟ إذا ضربتم في الأرض، يعني إذا سافرتم. فكيف تقولون بأن صلاة الخوف تقصر في الحضر أيضا؟ إذن اتكاء المستدل على وجوب السفر لقصر الصلاة في الخوف وعدم قصرها في الحضر يسمون استناد إلى مفهوم الآية، والمعروف هنا أن المفهوم مفهوم الشرط. في الأصول يقسمون المفاهيم إلى عدة مفاهيم، طبعا أساس المبحث مبحث لغوي، لكنه يبحثونه في الأصول من باب حجية هذا المفهوم من عدمه. من جملة المفاهيم مفهوم الشرط، إذا جاء زيد فأكرمه، مفهوم هذا الكلام شيء، منطوقه شيء، منطوقه هذا اللي ظاهر من الكلام، إذا جاء أكرم، هذا يسمى المنطوق، يعني الذي يدل عليه الكلام بمنطوقه بلفظه. مفهوم شنو؟ إذا لم يأتي فلا تكرم، هذا المفهوم ماله. أكو مفاهيم أخرى مثل مفهوم الوقف، أكرم العالم العادل، يعني لا تكرم العالم غير العادل. مفهوم اللقب، مفاهيم كثيرة. في الأصول قرروا أن لا حجية إلا لمفهوم الشرط، يعني بقية المفاهيم لا حجية فيها. أكرم العادل ليس معناه لا تكرم الفاسق، معناه أكرم العادل، مو متعرض لموضوع إكرام الفاسق، لاحظين. أما قوله إذا جاء العادل فأكرمه، لا، هذا مشترط الإكرام بالمجيء، إذا جاء فأكرم، فإذا لم يأتي فأكرم. إذن لأدلة مطولة تساق في علم الأصول قالوا بأن مفهوم الشرط حجة، استثنى حالة واحدة وهي فيما إذا كان الشرط مسوقا لبيان الموضوع فقط، فلا حجية في مفهومه. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، معناها إن لم يردنا تحصنا فأسيوهن على البغاء، لا، إن أردنا تحصنا هذا مو شرط، وإنما مسوق لبيان الموضوع، كما عبروا إذا رزقت ولدا فاختنه، إذا لم أرزق ما أختنه، ما في ولد حتى تختنه وما تختنه. فإذا هذا الشرط مسوخ مو لتعليق الجزاء عليه، لبيان موضوعه، موضوع الجزاء. إذا جاء الأمير فخذ ركابه، المثال المعروف، ما جاء الأمير أخذ ركابه، وإذا ما جاء يعني ركاب ما أكو. إذا مفهوم الشرط حجة بشرط أن لا يكون مسوقا لبيان الموضوع، وإلا تنتفي حجيته. قوله تعالى إذا ضربتم في الأرض شرط فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، مفهوم هذا الشرط شنو؟ لا، منطوقه القصر حين الضرب، منطوقه إذا ضربتم تقصروا، هذا المنطوق، مفهوم إذا لم تضربوا فلا تقصروا، معناه في الحضر لا تقصر الصلاة، ما علينا تتم أو ما تتم، هذا مو متعرض إليه، المتعرض إليه الآية شنو؟ لا تقصر، لازمه الإتمام، مفهوم إحنا كلامنا ماذا يدل عليه المفهوم. زين، المفهوم وغير ذلك في لغة الأصوليين ظاهر، والظاهر يقاومه النص، لاحظوا ذلك. كل هالمباحث إذا تقرأوا فيها من الأصول راح تقرأوها في مبحث حجية الظواهر، حجية الظواهر، يعني أن هذا الذي يظهر من الكلام، فإذا جاء شيء يخالف هذا الظاهر، الظاهر ينتفي. لاحظوا، أنا أقول لك والله أحضر ماء، ظاهر هذا الكلام الإطلاق، بس من خلال القرينة كان واضح أني أنا عطشان وأحتاج ماء، فما تروح تجيب لي ماء من الحنفية بقى. تقول لي والله كلامك تطلق، ظاهر الكلام الإطلاق وهو يشمل أي فرد من أفراد الماء. أقول لك يا أخي قرينة الحال كانت تدل على أني أريد ماء للشرب، فتروح تجيب لي ماء حلو للشرب يصلح للشرب، إذن هذا الظاهر لا يؤخذ به بسبب قرينة في المقام، وقد لا يؤخذ به بسبب قرينة في المقال، وقد لا يؤخذ به لوجود النص العموم الإطلاق إلى غير ذلك. ظواهر مع وجود النص تنتفي، لما تيجي يجي نص أكرم العلماء ألف لام العموم، يعني أي عالم أسود أبيض أخضر أزرق طويل قصير عادل فاسق سيد شيخ، كل عالم يصدق عليه العلماء، هذا من وين الصدق؟ أخذت من الظاهر غير. لما يجيني نص يقول العالم الفاسق لا تكرم، ما أقدر أتمسك بظاهر ذلك العموم لأن هنا نص على التخصيص، هذا واضح. إحنا نقول قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، هذا مفهوم الظاهر من عدم القصر في الحضر، لكن إذا جاء نص كرواية زرارة مثلا عن الباقري عليه السلام قال صلاة الخوف أحق من أن تقصر من صلاة السفر، يقول الإمام صلاة الخوف أحق بالقصر من سفر ليس فيه خوف، يقول الإمام قال شنو هنا نص على أن صلاة الخوف قصر سفرا كانت أم حضر، بل أعطاها أولوية قال هي أولى من أن تقصر من سفر ليس فيه خوف، يعني حضر وخوف أولى بالقصر من سفر بلا خوف، إذن هذا نص على أن صلاة الخوف تقصر حضرا في مقابل ظاهر أنها لا تقصر، النص يقدم على الظاهر كما سبق وأن بينا، فنقدم النص في الرواية على ظاهر الآية، سمو تقديم النص على الظاهر. هذا الكلام ليش استقناع؟ أريد نستدل على صحة قصر صلاة الخوف في الحضر خلافا لقول القائل أنها لا تقصر في الحضر استنادا إلى ظاهر الآية. نقول له وإن أبيت إلا التمسك بظاهر الآية فظاهر الآية أيضا عدم القصر في السفر إلا مع الخوف، تلتزم أنت بعد الظاهر، هذا الظاهر بعد وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، شرط بعد نفس الكلام، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، إذن القصر في الآية علق على شيئين على السفر والخوف. أنت تقول إذا صار حضر فلا قصر، نقول لك أيضا إذا كان سفر بلا خوف هذا قصر، تلتزم أنت بهذا؟ تقول لا عندي نص، إحنا عندنا نص، تقول النص دل على أن السفر يقصر حتى لو لم يكن خوف، إحنا نقول لك النص دل على أن صلاة الخوف تقصر ولو لم يكن سفر، مو باؤك تجر وباؤنا لا تجر، الباء تجر عندي وعنده. إذن وش استفاد منه؟ شرط بقى إذا ضربتم فلا جناح عليكم إن خفتم، طبعا التقديم والتأخير ما يفيد شيء، مثل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، نفس الكلام لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، هذا هو المقصود، بس القرآن حتى يجيب لك وقع الموضوع أنه خلاص. شوف النكتة الأساسية، البعض يحتاج يقول ليش مع القرآن عالج الموضوع بطريقة تدفع الشبهة. ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لو قالها بها الطريقة انتفت من الأذهان شبهة شنو؟ الهم. أما لما قالها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى بنهار، كأن صار هم بعدين البرهان جاء كما فسره البعض. لا، القرآن يقول هم ما صار، بس حتى يأكد لك أن الظروف كانت مهيئة لهم، من قدم موضوع الهم وبعدين جاء لك لولا أن رأى برهان ربه. وإلا أنت اقلب الموضوع تتضح السالفة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت. ليش هنا ما قال ولقد كدت لولا أن ثبتناك؟ لأن هنا تثبيت النبي صلى الله عليه وآله هو الأساس في الموضوع، مو كونه يعني الأقوى في الحيثية ثبات النبي صلى الله عليه وآله تثبيت. على هذا الموضوع تقديم وتأخير إليه نكات بلاغية، بس ما يمنع الشرط. الشرط هو هو إذا ضربتم في الأرض وخفتم، هذا ما الكلام هالشكل يصير، إذا ضربتم في الأرض وخفتم فاقصروا. إذن القصر علق في الآية ظاهرا على شرطين، السفر والخوف. أنت تقول عندي نص على أن السفر المجرد عن الخوف تقصر فيه الصلاة، احنا نقول لك عندنا نص على ان الخوف المجرد عن السفر تقصر فيه الصلاة. اذا الآية احنا ما نلتزم بظاهرها، نلتزم بالظاهر بضمنة النصين، النص الذي ثبت القصر مع الخوف المجرد وثبته مع السفر المجرد. قال الفصل التاسع في صلاة الخوف: وهي مقصورة سفرا إجماعا. إجماعا صلاة الخوف مقصورة سفرا. البعض قال هذا الكلام فيه شبهة، سفرا مو إجماع على أنها تقصر مطلق، لا، مو في السفر عندنا تصلى فرادى وجماعة، الجهة المجمع عليها أنها تقصر سفرا جماعة، هذا الذي لا ريب فيه، إلا هو الآية، ظاهر الآية هذا المجمع عليه. أما سفر فرادى، حضر جماعة، حضر فرادى، كل مشكوك في خلاف قصد. فالجهة المجمع عليها مو سفرا مطلقا، سفرا جماعة هذا مجمع عليه تقصر، وحضرا على الأصح، مو إجماعا بعد، حضرا على الأصح. ليش؟ للنص، يعني قلنا بأنها تقصر في الحضر للنص، وعليه المعظم لرواية زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام: صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة سفر ليس فيه خوف. هذه رواية زرارة. إذن هذا النص صرح بأن صلاة الخوف تقصر في الحضر، فأعطاها أولوية أساسا عن السفر المجرد عن الخوف. إذن احنا التزمنا بأنها تقصر حضرا على الأصح للنص، وحجة مشترط السفر بظاهر الآية. إذن اللي اشترط أن صلاة الخوف تقصر في السفر فقط احتجاجه بشنو؟ ظاهر الآية. الآية تقول شنو؟ إن خفتم إذا ضربتم، مو إن خفتم مطلقا. قال: وحجة مشترط السفر بظاهر الآية حيث اقتضت الجمع. بعض الشراح ومنهم السيد هنا يقول حيث اقتضت الجمع، يعني الآية دليل جمع بين الأخبار؟ لا، اقتضت جمع الشرطين. الآية يعني يريد يقول أن الآية جمعت شرطين للقصر، السفر والخوف، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. حيث اقتضت الجمع،
هذه الحجة شنو بها؟ وحجة مشترط السفر لظاهر الآية حيث اقتضت الجمع، هذه الحجة مندفعة.
هذا الخبر مع الحجة،
الحجة مندفعة بماذا؟ بالقصر للسفر المجرد عن الخوف. مو حكمنا بأن السفر المجرد عن الخوف تقتضي فيه الصلاة؟ مو نفس الآية احنا مستندين إلها؟
تقول لا يا أخي فارق، أنا مستند إلى النص.
قال والنص محكم فيهما، في السفر المجرد عن الخوف وفي الخوف المجرد عن السفر. التزمت بالنص هناك التزم بها هنا. خلاصة، صلاة الخوف تقصر سفرا وحضرا جماعة إجماعا،
أيضا بلا خلاف أنه صلاة الخوف جماعة تقصر بلا خلاف،
وفرادى على الأشهر. هل يمكن أن يصلى صلاة الخوف فرادى؟ يعني واحد خايف ولوحده ما أمكن أن يجتمعوا، جماعة موجودة لكن لم يمكنهم الاجتماع على صلاة واحدة، يصلوا صلاة الخوف؟ قال على الأشهر. ليش؟ لإطلاق النص. النص يقول إذا ضربتم وخفتم أن يفتنكم الذين كفروا واقصروا النص، ما قال بعد إلا تصلوها جماعة. قل وقف، صلاها النبي صلى الله عليه وآله جماعة، والتأسي يقتضي الاقتصار على القدر المتيقن. قال واستناد مشترطها، يعني إذا استند مشترط الجماعة إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله لها أي لصلاة الخوف جماعة فيدل على الشرطية. فعل النبي ما يدل على الشرطية، يدل على أنها تصلى جماعة مو أكثر من هذا. أما أنها لا تصلى إلا جماعة هذا لا يدل عليها فعل النبي. ففي مقابل الإطلاق ما نقدر نستند إلى الفعل، والفعل كما حققه علماء الأصول مجمل لا دلالة فيه أكثر من الإباحة ما يدل، وإذا كان عبادة يدل على الراجحية فقط. يعني أن فعل النبي صلى الله عليه وآله لها جماعة يدل على أرجحيتها جماعة، هذا لا كلام، بس أرجحية على نحو اللزوم على نحو الاستحباب هذا لازم نلتمس إلى دليل آخر. ما معلوم أن فعل النبي كان على نحو اللزوم على نحو الاستحباب؟ واستناد مشترطها إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله لها جماعة لا يدل على الشرطية، فيبقى ما دل على الإطلاق سالما. ما عندنا دليل يقيد هذا الإطلاق الذي دل على أن صلاة الخوف تصلى جماعة وفرادا. نقطة، وهي أنواع كثيرة. وهي أي صلاة الخوف، طاير شد في النص كأنه وهي أي ما دل، لا وهي أي صلاة الخوف أنواع كثيرة تبلغ العشرة، أشهرها صلاة ذات الرقاع وسيأتي بحثها. فلذا أي لأنها الأشهر لم يذكر غيرها. الشهيد الأول هنا في اللمعة ما ذكر غير صلاة ذات الرقاع لأنها الأشهر. ولها شروط. شنو هي ولها؟ صلاة الخوف لها شروط أشار إليها بقوله ومع إمكان الافتراق فرقتين، يعني أن صلاة الخوف لا تتحقق إلا إذا أمكن أن المسلمين يفترقوا فرقتين. إذا ما أمكن لأن العدو قوي، وإذا افترقنا فرقتين ما تقدر الفرقة غير المصلية تقاوم، لا تصلى صلاة. ومع إمكان الافتراق فرقتين لكثرة المسلمين، يعني إمكان الافتراق إما لكثرة المسلمين أو قوتهم مكثر بس هم قوة اللي يقدر يواجه العدو، بحيث يقاوم كل فرقة العدو حالة اشتغال الأخرى بالصلاة وإن لم يتساوي عددا. المهم يتساوي عددا، المهم أن الفرقة التي لا تصلي تستطيع مواجهة العدو حال اشتغال الفرقة الأخرى بالصلاة. هذا الشرط الأول، إذا إمكان الافتراق فرقتين. الشرط الثاني، وكون العدو في خلاف جهة القبلة. أما إذا العدو في القبلة ما نقاتل ونحن نصلي قادرين نشوفه، أما العدو في الشرق وقبلتنا إلى الغرب، إذا توجهنا إلى القبلة بعد ما نبدأ نشوف ماذا يحصل في الجبهة. ما تيجي موضوع صلاة الخوف، كلامنا الآن كيف تتحقق صلاة الخوف؟ لا خوف، لأن العدو أمامك أثناء الصلاة لا يتحقق خوف. إذا أولا أن لا يكون أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة. صلاة الخوف اللي ما نصلى من الفرقة التي لا تقاتل، ممكن يكون الإمام كان يحمل إمام في وجهه أو في جنبه ما معلوم، يعني ما معلوم أن السهم كانت تأتي الإمام من الوجه، كانت تأتي من الجنب. على القول أن الإمام حسين صلى صلاة الخوف، كل واحد منهم لم يصلي صلاة الخوف. وكون العدو في خلاف جهة القبلة، كيف يكون في الخلاف؟ إن ما في دورها، نحن قبلتنا الغرب والعدو في الشرق، أو في أحد جانبيها، لازم يكون في الدبر شمال جنوب، يمكن يكون تقدر أنت تراقبه يعني، أو في جهتها، لا العدو في جهة القبلة لكن مع وجود حائل يمنع من قتالها، مع ذلك يصلي صلاة الخوف وهو في جهة القبلة، تقول إيه بس ما نقدر نواجهها الحين، فأيضا لازم نأخذ حذرنا ونصلي صلاة الخوف. هذا الشرطين اللذين اشترطاهما من الشهيد الأول، إمكان الافتراق فرقتين، وأن يكون العدو في خلاف القبلة. قال واشترط ثالث، يفترض القراءة هكذا البناء للمجهول، مو واشترط ثالث لأنه ما عندنا ثاني، إحنا ما عندنا مشترط ثان، عندنا شرط ثان، فمقتضى العبارة واشترط ثالث، يعني اشترط آخر من الفقهاء شرطا ثالثا، وهو كون العدو ذا قوة يخاف هجومه عليهم حال الصلاة. أما إذا كان العدو هيك قرط لا يصلى صلاة الخوف، فلو أمنوا صلوا بغير تغيير يذكر. زين المصنف ليش ما قال هذا الشرط؟ قال وتركه المصنف اختصارا وإشعارا به من الخوف، هي ما صلاة الخوف، فإذا كان العدو ما يخوف بعد ما له معنى بعد، فكلمة الخوف تشعر بوجود هذا الشرط، كون الموضوع فيه خوف. ورابع يعني واشترط رابع، وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين لاختصاص هذه الكيفية بإدراك كل فرقة الركعة. كيفية صلاة الخوف أساسا معتمدة على وجود فرقتين، صح؟ فرقة تصلي وفرقة تحمي، فإذا احتجنا إلى أن يفترق المسلمون إلى أربع فرق، ثلاث فرق ما يجي هذا الموضوع، ولذا اشترطنا أن لا نكون بحاجة إلى تفريقهم أكثر من فرقتين. قال وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين، ليش؟ لاختصاص هذه الكيفية بإدراك كل فرقة ركعة. قال هذا الشرط مو صحيح، ويمكن الغنى عنه في المغرب، احتجنا أن نفترق ثلاث فرق لكن الصلاة مغرب تتأثر كل فرقة تصلي ركعة، فإذا ما عدنا إحنا هذا الشرط، مستغنى عنه هذا الشرط. ولذا عبر بعض الفقهاء بأن لا تحتاج يحتاج الوضع تفريق المسلمين أكثر من عدد الركعات، صلاة المغرب نصلي أربع بنحتاج أربع فراق هم ما يتأثر، فإذا أن لا يكون الافتراق أزيد من عدد الركعات. اثنين أو ثلاث يصلون صلاة ذات الرقاع. ليش سميت هذه الصلاة صلاة ذات الرقاع؟ أحد محتملات. سميت بذلك لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصخر وسود كالرقاع. فسميت الغزوة بغزوة ذات الرقاع، والصلاة صلاة زين. أو لأن الصحابة، الجدد طبعا سفوح الجبل، أو أو لأن الرقاع كانت في ألويتهم في العلواء، أو لمرور قوم به حفاة فتشققت أرجلهم فكانوا يلفون عليها الخرق، أو لأنها اسم شجرة كانت في موضع الغزوة. على أي حال هذا كله خلاف مبنى المصنف للاختصار لدوجة دماغنا. كم مرة هو يقول على الشهيد الأول خالف الاختصار؟ وين هذا الاختصار؟ على موضوع ما يسوى جاب لنا أربعة أصفر زيادة. على كل حال وهي أي موضع الغزوة على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أروما، وقيل موضع من نجد، وهي أرض غطفان محركة غطفان. على أي حال كيف هكذا تصلى الصلاة؟ النص القرآني دلل على هذا، على هذه التيسير بأن يصلي الإمام بفرقة ركعة زين في مكان لا يبلغهم سهام العدو، ثم ينفردون بعد قيامه. يعني صلى بهم الركعة الأولى وقام، يتممهم الركعة الثانية لوحده، وهو يطول يقرأ يفرد سور شوية مطولة أو يلحن في الحمد، بحيث شنو يطول الى ان ينتهوا ذيلا من اللي هم انفردوا، يخلصوا من صلاتهم ويروحوا ياخذوا مواقع الفرقه الاولى، وتجي الفرقه الاولى تصلي معه الركعه الثانيه، تدرك معه الثانيه في حال القراءه زين. بان يصلي الامام بفرقه ركعه في مكان لا يبلغهم سهام العدو، ثم ينفردون بعد قيامه، ثم يتمون ركعة أخرى مخففة. فلن ينفردوا يصلوا صلاة مخففة ومو بعد أن يطولوها، ويسلمون ويأخذون موقف الفرقة المقاتلة، ثم تأتي الفرقة الأخرى والإمام في قراءة الثانية، فيصلي بهم ركعة إلى أن يرفعوا من سجود الثانية. وشنو وظيفته الإمام الآن؟ تشهد، وظيفتهم هم الركعة الثانية، فينفردون ويتمون صلاتهم، الإمام ما يسلم، وينتظرهم الإمام حتى يتم ويسلم بهم. يعني الإمام يطول في تشهده ثاني، الكلام الآن. وإنما حكمنا بانفرادهم مع أن العبارة لا تقتضي، العبارة يقول ينتظرهم يعني ما انفرده، ويسلم بهم يعني ما انفردوا. ليش يقول احنا فينفردون؟ بل ربما دل سلامه بهم على بقاء القدوة. اذا ليش حكمت انهم انفردوا؟ قال تبعا للمصنف، حيث ذهب في كتبه الى انفرادهم، وتبعا لظاهر الاصحاب، وبه صرح كثير منهم، مو بس الظاهر، صرح كثير منهم. فالبعض يقول هذا الكلام يقتضي أنهم انفردوا، وكون الإمام ينتظرهم ويسلم بهم يقتضي أنهم لم ينفردوا. حتى ينفرد الإمام مثلهم، وصرح كثير منهم بقاء القدوة ويتفرع عليه. يعني وش الفرق حتى نقول فرده وما انفرده؟ تحمل الإمام أوهامهم على القول به. مو إحنا في مبحث صلاة مبحث السهو قلنا أن الإمام يتحمل سهو المأموم، فإذا هنا الإمام من سهو يتحملهم إذا قلنا أنهم لا زالوا مأمومين، أما إذا قلنا أنهم انفردوا فيلزمهم سجود السهو إذا كان السهو موجبا للسجود. وما اختاره المصنف لا يخلو من قوة، اللي هو شنو؟ الانفراد، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.